الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. والأدلة الواردة في إثبات نزول الله عز وجل من السماء الدنيا أدلة متكاثرة، وقد ساق جملة منها العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق عن 29 صحابيا، فهي أدلة كثيرة تدل على إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وحده لا شريك له ولا يماثل نزول المخلوقين. ولا يلزم من نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا أن تحيط به السماوات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، فينزل إلى سماء الدنيا وهو بائن عن خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فإن الله أعظم من أن يحيط به شيء من خلقه. فهذا الذي نثبته، هذا الذي نعتقده، فالله عز وجل ينزل لسماء الدنيا نزولا يليق به. وإذا نزل إلى السماء الدنيا لا يصح أن يقال أن السماوات تحيط به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكيفية نزوله سبحانه وتعالى مما لا نعلم كيفيته، وإن كنا نعلم معناه فالنزول معلوم من حيث لغة العرب، لكن الكيفية مجهولة، فهذا مما نجهله. وحصر النزاع في نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش؟ فمنهم من أثبت خلو العرش، ومنهم من نفى ذلك وأن العرش لا يخلو منه، وهذا الذي يظهر أن العرش لا يخلو منه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه النزول إلى السماء الدنيا وأثبت لنفسه الاستواء على العرش، فنثبت ما دلت عليه الأدلة، فنثبت الاستواء على العرش وأن الله عز وجل مستوى على عرشه، كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ونثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا تعارض بين المسألتين إلا إذا إلا عند أصحاب العقول الضعيفة القاصرة ربما تستنكر مثل هذا الأمر، كيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستمع على عرشه؟ والله سبحانه وتعالى كما هو معلوم على كل شيء قدير. وهذه الروح كما ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بها مثلا، روح الإنسان في أثناء نومه فإنها تصعد إلى السماء وهي لا تفارق الجسد، فلها صعود ولها نزول وهي لا تفارق الجسد، ولو فارقت الجسد بالكلية لمات الإنسان. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها الله عز وجل فيقبضها سبحانه وتعالى إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فيحصل لها قبض ويحصل لها إرسال عند استيقاظ النائم من نومه، وهي لم تفارق الجسد بالكلية. فإذا عقل هذا في مسألة الروح وهي من مخلوقات فشأن الله أعظم، شأن الله سبحانه وتعالى أعظم. فنثبت أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ونثبت له النزول إلى السماء الدنيا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ونثبت له النزول إلى السماء الدنيا مع أنه لا يدخل في السماوات، لا تحيط به السماوات، يعني أن السماوات لا تحيط به، فإن الله لا يحيط به مخلوق من مخلوقاته. ونعتقد أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن باب ضرب المثال للتقريب وإلا شأن الله أعظم من ذلك، فباعتبار هذه الأجهزة الحديدة قد يكون الإنسان في الجو في طائرة، وباعتبار هذه الأجهزة فإنه يقرب من الأرض ويشاهد ما فيها، يقرب من الأرض باعتبار تلك الأجهزة مع علوه على طائرته فيقرب من الأرض. وربما الإنسان عبر هذه الأجهزة يدخل من دولة إلى دولة وهو في موضعه، وينتقل من بلد إلى بلد وهو في موضعه، وهذا من فعل المخلوق العاجز. وشأن الله أعظم من ذلك، ولا نقول أن أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحيثية، لكن الغرض من هذا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. فإذا وجد في بعض المخترعات الحديثة ما يقضي بالعجب، وأن الإنسان كما عرفنا يكون في السماء وإذا به عبر الأجهزة يقرب من الأرض ويقرب من الأرض، ربما أيضا عن طريق الأجهزة يقرب من بلد آخر وهو في بلد آخر ويصح، وربما يقول ذهبت إلى البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني، أي عن طريق الأجهزة من غير أن يدخل فيها. هذا موجود في صنيع الخلق، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. وكما قلنا ليس المراد التفسير والتأويل، وأن شأن الله عز وجل كهذا القبيل، بل أمر الله عز وجل أعظم من ذلك. لكن الغرض من هذا أن المخلوقات قد تحصل منها أشياء غريبة أقدرها الله سبحانه وتعالى عليها مما لا يخطر على أذهان من مضى، ومثل هذه الأمور لا تخطر على أذهان من مضى، قد وجدت في مثل هذه الأزمان. وشأن الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، وأمر الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. لكن هذا الذي يجب اعتقاده، أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه. إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يحيط به شيء من خلقه، فإن العقيدة المتقررة باتفاق أئمة السلف أن الله عز وجل بائن من خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى عال على جميع الخلق. فإذا نزل إلى السماء الدنيا ليس المعنى أن هنالك من المخلوقات من هو أرفع منه، فإن العلو من الصفة الذاتية الثابتة لله عز وجل ثبوتا قطعيا، والسفل منفي عن الله عز وجل لأنه من صفة النقص نفيا مجزوما به. فهذا الذي يجب اعتقاده، ونعتقد كما عرفنا أن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والشيء الذي لا يستطيع الشخص أن يدركه فلا يدعوه ذلك إلى الاعتراض على الأدلة الشرعية، بل يسلم للأدلة الشرعية ويتهم عقله بالقصور وعدم الإدراك، ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو الواجب أمام النصوص التي تحير العقول. فالواجب التسليم للأدلة، وأن يطعن الإنسان في عقله، وأن استعظام هذا الأمر إنما جاء من جهة جهله. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعجزه شيء. وهكذا حصل النزاع في مسألة النزول وفي غيرها كالمجيء لفصل القضاء، أدلة المجيء والإتيان والنزول، هل تكون هذه الأدلة، هل تكون هذه الأفعال بحركة وانتقال أو لا يكون ذلك؟ فمنهم من أثبت الحركة والانتقال، ومنهم من نفاها، ومنهم من سكت. والصواب في ذلك هو السكوت، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. الصواب السكوت عن هذه الألفاظ التي ما جاء في إثباتها ولا في نفيها دليل من الكتاب ولا من السنة، فنسكت ولا نصرح بالحركة والانتقال، لا إثباتا ولا نفيا، لا نتلفظ بها لا من قبيل الإثبات ولا من قبيل النفي، فلا نتلفظ بها على سبيل الإثبات، لأن الأدلة ما جاءت بهذه الألفاظ، بالألفاظ لم ترد في أدلة الشرع. ولا ننفي هذه الألفاظ، فإن نفيها لم يرد أيضا في أدلة الكتاب والسنة. وتأول صفة النزول بنزول الرحمة أو بنزول ملك من ملائكة الله عز وجل من التأويلات الباطنة، كما سيأتي في كلام الشارح رحمة الله عليه. قال الشارح رحمه الله: قول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وقال ذلك الأحاديث التي جاءت في النزول أكثرها جاء حين يبقى ثلث الليل الأخير، أكثر الأحاديث وردت بهذا اللفظ. وجاء في صحيح الإمام مسلم ذكر الثلث الأول وذكر الشطر، شطر الليل، الثلث الأول وذيك الشطر الليل. فإما أن يقال أن ذكر الثلث الأول والشطر من قبيل الشاذ، وأن الأدلة المتكاثرة فيها ذكر الثلث الأخير، وإما أن يقال كما ذهب إليه كما ذكره العلامة القيم رحمه الله عليه من أوجه الجمع في ذلك، أن الثلث الأول والشطر وشطر الليل من مبادئ النزول، وأن حقيقة النزول يكون في الثلث الأخير، لكن مبدأ النزول يكون من الثلث الأول، ومبدأ الشيء قد يدخل في مسمى الشيء، فإن من أسماء يوم القيامة الزلزلة، مع أن الزلزلة تحصل في مبادئ الساعة، ومع هذا تدخل في مسمى الساعة، فمبادئ الشيء قد يطلق عليها اسم ذلك الشيء، فالثلث الأول والشطر داخل في مبادئ النزول، أما حقيقة النزول فيكون في الثلث الأخير من الليل. هذه من باب الجمع من الأدلة. وهناك جمع آخر، وأن هذا يختلف باختلاف بلدان المسلمين، وبلدان المسلمين ممتدة إلى جهة المشرق، فهذا النزول يختلف باختلاف بلدان المسلمين، والمعنى أن الله عز وجل ينزل نزولا واحدا، ففي بعض البلدان من بلدان المسلمين يكون النزول في الثلث الأول، وباعتبار بعض البلدان يكون في الشطر، وباعتبار بعض البلدان يكون في الثلث الأخير، فيكون النزول هو نزول واحد، لكن يختلف ذلك باختلاف البلدان. وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، القول الأول أحسن إن لم نحكم على الحديث على تلك الألفاظ بالشذوذ، فإن هذا القول فيه ما فيه من الضعف، فإن الأدلة المتكاثرة جاءت على أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر وتره إلى السحر، وانتهى به الأمر إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في السحر، وحث الله عز وجل على الاستغفار في ذاك الوقت، وبالأسحار هم يستغفرون. فالمتأمل في الأدلة المتكاثرة المتنوعة في الباب يتبين له أن ذلك الوقت هو وقت النزول، لهذا جاء الترغيب في الصلاة في ذلك الوقت، وفي الاستغفار، وفي الدعاء، وغير ذلك مما ورد في شأن السحر. فعلى كل حال هذا الجمع يحتاج إليه إن لم نحكم على تلك الألفاظ بالشذوذ لمخالفة الأدلة المتكاثرة الدالة على أن نزول الله عز وجل يكون في الثلث الأخير من الليل. قال الشارح رحمه الله: قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. الحديث هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيره من حديث أبي هريرة، هذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. قال قوله: فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرافع على الاستئناف وكذا ما بعده. أفاد هذا الحديث فوائد: الأولى في إثبات نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت النزول لله حقيقة، وأما كنه نزوله وكيفية فلا يعلمها إلا هو سبحانه. كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية. ثانيا في إثبات العلو لله سبحانه، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والإتيان به من علو إلى أسفل، هذا هو المفهوم باللغة العرب. قال تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. قال ثالثا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى، زعما منهم أن هذا من مجاز الحلف والتقدير ينزل أمره أو رحمته، وهذا باطل من وجوه عديدة. الأول أن الأصل عدم الحذف، الثاني أنه قال: من يدعوني فأستجيب له، فهل أمره أو رحمته تقول من يدعوني؟ هذا مما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله، فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته، هذا هو صحيح الأدلة والمعقول. قال الثالث أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل، فإن أمره ورحمته ينزلان على ظهر على كل وقت أو في كل وقت، عبارة فيها شيء من الخطأ، ينزلان في كل وقت. قال وكذلك الرابع خطأ في الكتابة، فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. الخامس في إثبات القول الله سبحانه وتعالى. طيب، والمؤلف ذكر بعض الوجوه في إبطال مثل هذا التأويل وهكذا. نزول الأمر أمر الله عز وجل ما يكون إلى السماء، ونزول الرحمة ما تكون إلى السماء، فإن أمر الله عز وجل نافذ في خلقه، ورحمة الله عز وجل واصلة إلى الخلق، أما رحمة تصل إلى السماء فحسب ما ينتفع بها المسلمون، وأمر لا يصل إليهم غير مراد، فإن أمر الله عز وجل نافذ في خلقه واصل إليهم، وهكذا رحمة الله عز وجل. والحديث فيه على أن منتهى ذلك السماء الدنيا، فلا يستقيم أن يحمل على الأمر أو يحمل ذلك على الرحمة. وابن القيم رحمة الله عليه توسع في ذلك في الصواعق، والمؤلف يستفيد مثل هذا الكلام من العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال الخامس فيه إثبات القول الله سبحانه وتعالى، السادس فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذا لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. قال الحافظ بن نجم رحمه الله: ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن قول من قال أن الله تكلم بغير صوت، وأنكر هذا القول وبدع قائله. وقد قيل أن الحافظ المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك. انتهى. نقف عند الفقرة السابعة من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله. تفضل.